الشريط الثامن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لطريق العلم، وإنه لطريق ينعم به الشخص إذا أخلص لله سبحانه وتعالى ويصل به إلى جنة الله، وذلك إذا وجد عنده الإخلاص، لأن الإخلاص هو أساس الأمور كلها. ولذا فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام طلبة العلم بأن طريقهم ومآلهم إذا أخلصوا وصدقوا مع الله قد جعلوا لهم سبيلا ومسلكا إلى جنة الله، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وأن تعملوا بالعلم، فإن العلم لا ينفع الشخص حتى وإن كان أعلم الخلق إذا لم يعمل، بل ربما يكون العلم وبالا عليه في الآخرة، لأنك إذا حفظت العلم ولم تعمل به فإنما ازددت حججا عليك لا حججا لك. ولذا أخرج الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء العلم العمل أن شابا كان يتردد على عائشة رضي الله عنها ويحفظ عنها جملة من الأحاديث، فقالت له يوما: يا ولدي، أتعمل بكل ما سمعت وحدثتك به؟ قال: يا أماه، لا. قالت: يا ولدي، اتق الله ولا تكثر الحجج علينا وعليك. فأساس العلم العمل، والعلم مع أنه نعمة لكنه قد يصير نقمة إذا لم يعمل الشخص به. ولذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال لطلابه يوما: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. فكم من الناس حفظوا العلم، وكم من الناس تعلموا العلم، وكم من الناس صاروا علماء وانتشروا، ومنهم من مات، ومنهم من ما زال حيا، ولكنه ما انتفع بعلمه وانتهى أمره إلى أن صار من الخاسرين في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. فسعادتكم في طلب العلم وبالإخلاص وبالعمل بمقتضى العلم، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام، كما قال الإمام الشافعي: رئيس العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل واد كراعي الظأن تتبعها السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. وأنتم ما زلتم صغارا فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى في صحتكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء تدرسونه، حتى تكونوا دعاة مهتدين تدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن هذا هو الذي ينفع، وما دونه فلا نفع ولا منفعة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في درسنا السابق ونحن نتحدث عن الحديث الحسن، وقلنا بأن الإمام الترمذي عليه رحمة الله أورد شيئا ما سبق له، وهو أنه يذكر في كتابه السنن المعروف بجامع الترمذي، يذكر فيه عند بعض الأحاديث حسن صحيح. فاختلف العلماء ما هو المقصود عند الترمذي من قوله حسن صحيح، اختلفوا على عدة أقوال، ولم يأتي عن الترمذي عليه رحمة الله أن عرف هذا الأمر، لأن أهل العلم مجمعون على أن الحديث انقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قال العراقي عليه رحمة الله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهو أتى بقول جديد حسن صحيح، وبدأ بعد ذلك يشتهر هذا القول. فما المقصود بقول الترمذي حسن صحيح؟ من يقولها آنذا؟ نعم، والباقون تفضل حمد. إذن هو حسن عند قوم وصحيح عند قوم، لاختلاف في الراوي. بعض أهل العلم يقول بأن هذا الراوي حديثه يصل إلى درجة الصحيح فحكم بصحة الحديث، وهذا يقول بل هذا الراوي يصل إلى درجة الحسن فحكم بأن الحديث حسن. هذا القول الأول. القول الثاني ما هو؟ إنك يا أبا عبد الرحمن شاركنا. بماذا؟ ما أفدتنا، أتنا بقول ها بعضهم. أحسنت. القول الثاني منهم من قال قوله حسن صحيح أنه أرفع من الحسن وأدنى من الصحيح من حيث القوة، وهو ما يسميه السيوطي وغيره. ها الجيد الجيد. طيب من يأتي لنا بقول ثالث؟ تفضل. حسن حسن سنده تقصد أو حسن متنه؟ حسن متنه صحيح سنده، العكس. طيب القول الرابع. نعم تفضل. ها ما قال به أحد من أهل العلم سوى اليوم، قال أقول له ما قال أحد من أهل العلم، قال اليوم قالوا. إذن هو أحد من أهل العلم. ها إذن نضيف هذا القول إلى كتب أهل الحديث. هذا ما قاله مبارك الرويضي. طيب المهندس موجود؟ ها طيب. ها أحسنت. هذا هو القول الرابع، أنه جاء من طريق حسن وجاء من طريق صحيح. وبقي قول آخر للتردد، أن الترمذي شك أو متردد، لا هو حسن ولا هو صحيح، فقال حسن صحيح. والحاصل أن الترمذي عليه رحمة الله مات ولا يعرف ما هو قوله وما هو مقصود من ذلك. ويجب على الباحث إذا أراد أن يصحح الحديث أو أن يبحث فيه فلا يعتمد على قول الترمذي حتى يقف على السند بنفسه، فإن بعض الأحاديث يقول فيها حسن صحيح وهي ضعيفة، ويقول في بعضها ضعيف، ويقول في بعضها حسن صحيح وهي حسنة، ويقول في بعضها حسن صحيح وهي صحيحة. فلا بد أن يقف الطالب وأن يبحث على هذا الأمر بنفسه. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن. أيضا الإمام الترمذي مما أتى به في كتابه أنه أتى بقول آخر يقول عند بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لو رجعنا إلى تعريف الترمذي للحديث الحسن لوجدنا أن الإمام الترمذي لا يعرف الحديث الحسن لذاته البتة، بل يعرف الحديث الحسن لغيره، لأنه ذكر بأنه لا بد أن يأتي من طرق أخرى يتقوى بها. فكيف يأتي من طرق أخرى يتقوى بها ثم يقول هذا حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه؟ إذن لا يقال له حسن، لا يقال له حسن. لماذا؟ لأنه جاء من طريق واحد، وعنده أنه يشترط في الحديث الحسن أن يأتي من طريقين فأكثر. لكن أراد الإمام عليه رحمة الله ابن حجر أراد أن يعتذر للترمذي، ويريد أن يقول إن قوله حسن غريب بمعنى حسن على الإطلاق، حسن من حيث اللفظ وغريب من حيث السند. هو حسن لفظه وفيه غرابة بمعنى أنه مفرد. تذكرون في السابق بأننا قلنا بأن الغريب أن يأتي من طريق واحد؟ من يأتي لي بأقسام الأحد؟ ما هي أقسام الأحد؟ نعم، المشهور والعزيز والغريب. ما هو الغريب؟ ها، من الجهة الشرقية، هذه الشرقية ولا غربية؟ ها، شمالية. إذن من أهل اليمين. ها، ما يصير عندك؟ أحسن، ما شاء الله، ما شاء الله، في تحسن. طيب، الغريب هو أن يأتي الحديث من طريق واحد أو عن راوي واحد. والعزيز ما هو؟ ها، جاء هذه أبو أحمد، ها، من طريقين، من طريقين ولم يبلغ إلى حد التواتر. كيف أنت الآن جمعت ما بين المشهور والغريب؟ لابد أن تحدد موقفك. تعال عبد ربه هنا، ها، جي هذه، نعم، ما أتى من طريقين، أحسنت. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة قول ضعيف قال به البيقوني ورد عليه أهل العلم. طيب، وما هو المشهور؟ ها، أن يأتي من ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ إلى حد التواتر. إذن إذا قال فيه لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو غريب في السند، حسن في المتن. والشيخ رحمه الله وهو الحافظ ابن حجر يقول أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. على العموم، هذه الألفاظ أوردها الترمذي، ربما نحن نفسرها بتفسير، لكن من خلال التفسير نجد أن بعض الأحاديث تخالف التفسير الذي فسرناه من حيث القاعدة التي يذكرها. فالواجب على الطالب أو على الباحث عندما يبحث ويصحح في الحديث أن يبحث السند بنفسه ويحكم على الحديث بنفسه. فيقول في بعضها حسن، هل هو حسن السند أم حسن المتن، يقول فيها صحيح، يقول فيها غريب فقط، يقول أيضا حسن صحيح، حسن غريب، صحيح غريب، حسن صحيح غريب. هنا المشكلة، حسن صحيح غريب، ها؟ فإذا قلنا غريب، إذا قلنا بأنه غريب في المتن فهذا أقوى ما يقال فيه. فقوله حسن صحيح أنه متردد ما بين الصحة والحسن، ولفظة الغريب من حيث المتن. هذا غالب ما يذكره أهل العلم في قضية الغرابة إذا كان قال حسن صحيح غريب. قال رحمه الله: وتعريفه أي الترمذي إنما وقع على الأول فقط، وهو قوله حسن، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. إذن الحديث الحسن عنده لا يكون من سند واحد وإنما يكون من سندين فأكثر، بدليل أنه قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. واضح يا أبا الحسين؟ السؤال عندك الآن، انتظر. قال رحمه الله: فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن. عند الترمذي الحسن هو الحسن لغيره الذي عندنا، ولكن عندنا نحن لا نقول له حسن وإنما نقول له ماذا؟ حسن لغيره. وعند الترمذي عنده ماذا؟ حسن، لأن الترمذي عليه رحمة الله لا يعرف شيء، لا يعرف شيئا يقال له حسن لغيره. لماذا؟ لأن الحسن لغيره لم يعرف إلا بعد وفاة الترمذي، فهو قول جديد بالنسبة للترمذي. وضح هذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال الإمام البخاري هل عرف الحسن لذاته ما هو؟ لا، ما عرفه ولا يعرفه، لأن الحسن لذاته ما عرف إلا بعد موت البخاري بفترة، لأن البخاري عليه رحمة الله يقسم الحديث إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف فقط. وهذا أيضا قسمه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي وكثير من الأئمة، أو مسلم، قسموا هذا التقسيم. ثم بعد ذلك لما جاء الإمام الحافظ ابن حجر أتى بلفظة أو بتعريف الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم، البخاري عليه رحمة الله، رحمة الله سئل مرة، سأله الترمذي عن حديث بئر بضاعة، فقال محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حديث حسن، لكن ما عرفه أو ما عرف عند البخاري عليه رحمة الله تعريف الحسن بذاته. قال: أما ما يقول، أي الترمذي، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، بمعنى أنه لم يعرفه ولم يبين لنا ما هو مقصود، ما هو مقصود الترمذي، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط لغموضه، وإما لأنه اصطلاح جديد، إما وإما وإما واحتمالات، فهذه كلها أقوال محتملة. الحافظ ابن حجر احتمل وغيره احتمل، وما كل احتمال يكون حجة على الآخرين، لأنك إن احتملت شيئا وأنت من أهل العلم لاحتمل غيرك شيئا آخر، فكثرة الاحتمالات لا تكون هي الحد الفاصل في التعريفات، وإنما هي احتمالات معتبرة من حيث أن الذي تكلم بها عالم من الأئمة فيحترم قوله، ولكن عند العمل فيأخذ الرجل بما ترجح لديه إن كان من أهل العلم، وإلا ينبغي له أن يسكت. فحسن لما لم تكن مشهورة في زمن الترمذي ولا قبله أطال الكلام فيها الترمذي وذكر المقصود من الحسن، ولم يتكلم عن غريب، لأن الغريب معروف عند أهل العلم في القديم، يطلقون الغريب على الفرد الذي يأتي من راوي واحد، ويطلقون الغريب أيضا على غريب السند، ويطلقون الغريب أيضا على غريب المتن. وكذلك أيضا صحيح مشهورة قديما وهكذا. وإما أنه أكثر من قوله حسن بسبب أن لفظة الحسن ما زالت جديدة وما زالت اصطلاحا جديدا. قال رحمه الله: ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الترمذي عرف الحسن وقال عندنا. لماذا قال عندنا؟ ليبين أن هذا التعريف هو الذي تضعه الترمذي عليه رحمة الله. وأما الخطابي فلما عرف الحسن فعرفه بتعريف ونسبه إلى من؟ نسبه إلى أهل الحديث، وليس الأمر كذلك، حيث قال في الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. حديث الحسن عند الخطابي قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هل هذا التعريف يطلق على الصحيح أم لا؟ نعم، يعرف مخرجه، يعرف طريقه، ويعرف ويشتهر رجاله. وأيضا كذلك هذا التعريف يمكن أن يقال في الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف يعرف مخرجه ويشتهر رجاله، وإلا كيف أنا أضعف الحديث إلا لأن الحديث عرف مخرجه ومن هو الراوي له وما حاله. فكلام البستي لا شك أنه ضعيف جدا، وقد رده أهل الحديث قاطبة، ومنهم من اعتذر له باعتذارات يأتي تقريرها إن شاء الله تعالى في تدريب الراوي للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي بإذن الله. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. الناظر إلى كلام الحافظ يجد أن الحافظ يبين أنه بالاحتمالات التي ذكرها وبينها اندفعت كثير من الإرادات وتبين الأمر للناس وضوحا. نقول لا، الأمر ما زال فيه شيء من الغموض، لأن الترمذي عليه رحمة الله مات ولم يعرف ما هو مقصوده من قوله حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب. وأما الذي عرف عن الترمذي ويندفع به الإشكال فهو قوله في الحديث حسن، لأنه عرف الحسن فتبين عندنا أنه قصد بالحسن حسن لغيره، وهو عنده حسن ليش؟ بذاته، أو حسن مطلق. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أهل الحديث ومحبيه، نتذاكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر. وقد كان علماؤنا في القديم إذا رأوا رجلاً من أهل الحديث عرفوا له قدره ومكانته، وذلك لأنه يحفظ في صدره حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا
لما جاء عبد الله بن المبارك وهو محدث خراسان إلى بلاد الشام، اجتمعت الأمة من كل حدب وصوب من أجل أن يستقبلوه، وكان ذلك في زمن الأمير الرشيد. فلما علموا بمجيئه خرج الناس مسرعين، فمنهم من خرج وكان يمشي على قدميه من غير نعال، وذلك لأنه كان مستعجلا من أجل أن يرى هذا المحدث الكبير، لأنه يحمل في صدره حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرجت زوجة هارون أو زوجة الرشيد وقالت لعبد من عبيدها: ما بال الأقوام يهرعون ويسرعون ومنهم من يمشي من غير نعليه، فما الذي حصل؟ فقال لها: يا سيدتي، لقد نزل على هذه البلاد محدث خراسان وخراسان وعالمها المحدث الكبير عبد الله ابن المبارك. فقالت: والله لملك عبد الله ابن المبارك أعظم من ملك الرشيد، فإن الرشيد إذا أراد أن يجمع الناس جمعهم بالصياط والعصي والعبيد، والرشيد يجمعهم بما يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم شرفا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كانت هذه المكانة في أوساط علمائنا ومجتمعاتنا في القديم، وأما عند الله فهي عظيمة. ويكفي شرفا أن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في درسنا السابق تكلمنا أو أكملنا الحديث الذي يتعلق بقول الترمذي: حسن صحيح، وذكرنا بأنه رحمه الله مات ولم يعرف مقصوده بذلك. وأنا أسأل وأقول: لو أن باحثا منكم وقف على جامع الترمذي ووقف عند حديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، فبماذا تحكم عليه؟ أتحكم عليه بأنه صحيح أم بأنه حسن أم بماذا؟ ها، عندك يا حمد؟ أحسنت، ينظر في سند الحديث، فقد يكون الحديث حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ولكن ما هو السبب في ذلك؟ نعم، أنا أقول: ما هو السبب في أنك ما تجزم لا بحسن ولا بصحة، وإنما تبحث عن الحديث أثابت أم لا؟ ما هي الأسباب التي تدفعنا ألا نطمئن لكلام الترمذي عليه رحمة الله؟ نعم، لا وغيره، ها؟ أحسنت، أن الترمذي عليه رحمة الله مات ولم يوضح ما هو المقصود، ولكونه أيضا تبين أن من الأحاديث ما قال فيها حسن صحيح وهي إيش؟ وهي ضعيف، فتنبهوا لهذا الأمر. المصنف عقب بالحديث عن زيادة الرواية، وعليكم السلام ورحمة الله. الزيادة إذا وجدت في الحديث الحسن أو وجدت في الحديث الصحيح، هل هذه الزيادة مقبولة أم مردودة؟ حديث الحافظ ابن حجر يدور حول هذه المسألة. قال رحمه الله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. أحيانا تأتي الزيادة في الحديث، فهذه الزيادة قد تقبل وقد ترد. فإذا جاءت هذه الزيادة من طريق الرجل الثقة، الثقات يروون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة، وذاك الآخر يأتي بهذه الزيادة. على سبيل المثال، جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا أنت، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه جاءت بهذا السند صحيحة، ثم جاءت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكذا، ثم جاءت الزيادة الأخرى وهي زيادة على الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالحديث الأول صحيح، والزيادة هذه جاءت من طريق ثقة، فهل قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هل هذه الزيادة تنافي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أم هي زيادة مستقلة لا تنافي؟ مستقلة لا تنافي. فهذه المستقلة التي لا تنافي هي المقبولة إذا جاءت من طريق الرجل المقبول في الرواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عامة الثقات يروون الحديث بهذا، بهذه الرواية، فجاء بعض الثقات وزاد هذه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه الزيادة ما تنافي، لكن كيف الزيادة التي تنافي؟ الزيادة التي تنافي في الحديث، مثلا جاء الحديث في بدايته أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل هذا الشيء، فرواها الراوي الآخر بزيادة تدل على تحريم هذا الشيء، فهل هذه تنافي الحديث أم لا تنافي؟ تنافي. فهنا نقول هذه الزيادة تنافي. إذا نافت هذه الزيادة، هل تقبل أم ترد؟ ترد. وهذا هو المقصود بالتنافي، بمعنى أنها تخالف الرواية الأولى، تخالف الرواية الأولى. فإذا جاءت الزيادة بإسناد صحيح أو بإسناد حسن أو في الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن، فإنه لا بد أن ننظر في سندها، فإن كان سندها صحيحا أو كان حسنا فننظر مرة أخرى أهي منافية، فإن كانت كذلك فهي مردودة، وإن لم تكن منافية فهي مقبولة. اتضح هذا الأمر؟ هذا هو المقصود من هذا الأمر، ولا يمكن الجمع بين هاتين الزيادتين أو بين الرواية بين الزيادة التي تخالف وبين الحديث. جاء الحديث وجاءت الزيادة التي تخالف، هل يجمع بينهما أم نرد الزيادة؟ نرد الزيادة، وهذا هو المقصود من قول المصنف عليه رحمة الله. لكن هذه الزيادة التي لم تخالف نحن نقبلها، لماذا نقبلها؟ لأنها عبارة عن حكم مستقل أو عبارة عن رواية الثقة، وخبر الثقة مقبول، خبر الثقة مقبول طالما وتبين أن هذه الزيادة ليست من أوهامه، ليست من أوهامه. أحيانا قد يكون الراوي ثقة لكن عرف عنه الوهم، فيكون عنده وهم كثير، فصاحب الوهم الكثير وهو الخطأ الكثير في الرواية في هذه الحالة لا نقبل منه هذه الزيادة حتى تأتي من طريق إيش؟ من طريق آخر، وإلا هي في حكم إيش؟ في حكم الضعيف. أحيانا قد نرد الزيادة ولا تكون منافية، أحيانا قد نرد الزيادة ولا تكون منافية. يعني إذا جاء الحديث الثقات يرون الحديث من غير زيادة، طيب ثم جاءت هذه الزيادة عن رجل كثير الخطأ، هذا أو هذه الزيادة تحتاج إلى طريق إيش؟ إلى طريق آخر. هذا من باب تمام الفائدة. نعم إيه لا شك، يرجع إلى ترجمة الشخص، كتب التراجم موجودة فيرجع إلى ترجمة الشخص، إن كان هذا الرجل ممن يعرف بالوهم فيرجع إلى تاريخ دمشق لابن عساكر عليه رحمة الله، ويرجع أيضا إلى الكامل لابن عدي الضعفاء، ويرجع أيضا إلى تاريخ بغداد الإمام الخطيب البغدادي، وكذلك يرجع إلى التاريخ الكبير والتاريخ الصغير للإمام البخاري. فهؤلاء عامة ما يذكرون الرجال الذين في حديثهم وهم، في حديثهم وهم أو خطأ، فيقولون فلان كثير الوهم، فلان ثقة إلا أنه يأتي بالمناكير. في هذه الحالة يحتاج إلى إيش؟ إلى تمحيص، وفي حاجة إلى طريق آخر. إذا كان الراوي ثقة والزيادة لا تنافي المعنى، طيب مقبولة. أي نعم، هي الزيادة منه ولا ممن ولا من الثقات؟ هذه زيادة ثقة لا شك، لكن إذا كانت منافية ترد. ووحى إيه حكمنا شاذة، لأن زائدة بن قدامة خالف فيها الثقات، فالثقات يروون الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه، فهو قال كان يحركها أو كان يحركها، فهل الإشارة بمعنى التحريك أم بينهما فرق؟ الأصل بينهما عموم وخصوص أن التحريك نوع من الإشارة وليس هو الإشارة، اتضح؟ فهنا قيد، فبدل أن جعل الإشارة مطلقا بتحريك وبغير تحريك قيدها بالتحريك، والزيادة في التحريك هذه تحتاج إلى قرينة ولم توجد له قرينة، فلهذا حكمنا عليها بالشذوذ، مع أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بأنها صحيحة. قال رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. هناك من المحدثين من قبل الشذوذ في الرواية، فقال: إذا كانت هذه الزيادة تنافي أو توافق نقبلها، ونحن ما نختلف معهم في قبولها إذا كانت لا تنافي، ولكن نختلف ما إذا كانت إيش؟ تنافي، تخالف، فكيف الحكم؟ فيقولون: نقبلها ونجمع بين الروايتين، بين الرواية التي ليس فيها مخالفة وبين الرواية التي فيها مخالفة، فيجمعون ما بين الحل والحرمة وما بين الواجب والمستحب وما أشبه ذلك. هذا الكلام الذي يذكر بهذه المهية وبهذه الحقيقة معناه أنه لا يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ونحن قلنا من شروط الحديث الصحيح ألا يكون إيش؟ شاذا. فإذا قلنا بأننا نقبل الزيادة من غير تفصيل، فيستلزم منا ألا نشترط عدم الشذوذ، ألا نشترط عدم الشذوذ، وهذا كلام مردود، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، والثقات والثقة الأقوى لا يترك فيأخذ من هو أدنى منه. ولو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ما تقدم المرأة على الرجل، فإذا خالفت المرأة الرجل فروايتها إيش؟ شاذة، روايتها شاذة في باب الشهادات وليس في باب الحديث، في باب الشهادات. ومن هذا الباب استطاع العلماء أن يأخذوا هذه الشروط لقضية الصحة. الحديث الصحيح كما عرفه المعرف: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. طيب، قال: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هذا شيء من التناقض، يقبلون الزيادة مطلقا ومع هذا يقولون مخالفة الثقة من هو أوثق منه. يعني أحيانا مثلا الرواة يروون الحديث يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء راوي من الرواة الثقات، فبدل أن يقول عن أبي هريرة قال رسول الله قال عن أبي هريرة قال أبو هريرة، فأتى به من قوله. فإذا كان الثقات رووا هذا الحديث من قول رسول الله عن أبي هريرة عن رسول الله، وجاء رجل ورواه عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، فالموقوف شاذ أم محفوظ؟ شاذ. أنتم معي أم لا؟ الآن جاء مجموعة من الرواة يروون حديثا معينا، يروون حديثا معينا، هؤلاء الرواة يقولون قال رسول الله عن أبي هريرة قال رسول الله، فجاء رجل من الثقات وقال عن أبي هريرة قال أبو هريرة، فجعل الكلام لأبي هريرة ولم يجعله لرسول الله، فهذه الرواية وهي رواية هذا الثقة الذي خالف الثقات مقبولة أم شاذة؟ لماذا؟ لأنها خالفت الأقوى أو من هو أولى منه، أو خالفت الثقات، خالفت الثقات. الذين يقبلون الرواية الشاذة ماذا يقولون؟ يقولون نجمع بين الروايتين كما فعل بعض الأحناف في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فجاء عن أبي هريرة، رواه الراوي عن أبي هريرة، فقال عن أبي هريرة أنه سئل عن ولوغ الكلب، والراوي ثقة، سئل عن ولوغ الكلب فقال أن يغسله أن يغسله ثلاثا. فهنا نقدم قول أبي هريرة أم نقدم رواية أبي هريرة عن رسول الله؟ أي نعم، فنقول هذه شاذة. أو على سبيل المثال حديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الصلوات الخمس عند النوازل في الصحيحين وفي خارج الصحيحين. فجاء عيسى ابن أبي عيسى ماهان أبو جعفر المنصور الرازي، وروى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. فجعل القنوت الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فنقول هذه الرواية مردودة. لماذا؟ لأنها خالفت ما رواه الثقات. الذي رواه الثقات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الصلوات الخمس وكان عند النوازل، وهذا يروي عن أنس أنه كان يقنط في صلاة الفجر وهكذا. فإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فالرواية منكرة، وإذا كان الذي خالف الثقات ثقة فروايته إيش؟ شاذة. يقول الحافظ: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. بعضهم أغفل الاشتراط، وقلنا لابد من اشتراط عدم الشذوذ، لأننا إذا لم نشترط عدم الشذوذ لجاز لنا أن نقبل الحديث الشاذ وأن نجمع ما بينه وبين الحديث المحفوظ. قال: والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. لو نظرنا إلى الإمام البخاري وإلى يحيى بن معين وإلى أحمد بن حنبل وإلى ابن القطان عليهم رحمة الله جميعا، لوجدنا أنهم يجمعون ما بين الرواية الشاذة وما بين الرواية الصحيحة. هم لا يقولون الرواية الشاذة في الزيادة، هم لا يقولون نحن نرد الزيادة، هم يجمعون ما بين الزيادة ويجمعون ما بين ما رواه الثقات. لكن هذا الجمع لا يعني أنهم يجمعون من حيث الحكم فيقبلون الزيادة، ولكن يجمعون فيقولون هذه أقوى وهذه إيش؟ أضعف، لأنه لم يصح عن واحد منهم أنه قبل زيادة الثقة وخاصة المنافية. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فإذا وجدت الزيادة يجمعون بينها وبين الحديث الذي ليس فيه زيادة، فإذا جمعوا في هذه الحالة يجعلون الترجيح فيردون المخالفة ويقبلون عدم المخالفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.